أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في منهج السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان في المنهج الذي اتبعه العلامة رحمة الله تعالى عليه في تدوين هذا الكتاب القيم. لابد أن يعلم الإخوة كما قلنا في الأبحاث السابقة أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى الحوزة العلمية في قم المقدسة اختط لنفسه خطين أساسيين. الخط الأول أو الاتجاه الأول الذي أكد عليه في هذه الحوزة المباركة هو إحياء العلوم المهجورة في هذه الحوزة، كما يقول هو عن نفسه، وقرأنا ذلك عنه فيما سبق أنه عندما جئت إلى هذه الحوزة وجدت أنها تعيش مجموعة من النواقص ترتبط بأبحاث الفلسفة والعرفان والمنطق والتفسير. ومن هنا حاول هذا الرجل الإلهي أن يحيي هذه العلوم التي هجرت في الحوزة العلمية. طبعا أنا لست الآن بصدد البحث عن تلك العوامل التي أدت إلى هجراني وإلى تركي وعدم الاهتمام بمثل هذه العلوم الأساسية في حوزاتنا العلمية، صانها الله من كل شر، ولكنه بحسب الواقع العملي الإنسان عندما يدرس مثل هذه الحوزات يجد مما يؤسف له أنه في القرون الأخيرة نحن لا نجد رائحة لمثل هذه المعارف الأساسية، ولكن نحن عندما نرجع إلى أساس حوزاتنا كشيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه نجد أن هذه العلوم كانت علوم رسمية في تلك الحوزات. شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه يكتب تفسيرا، يكتب في علم الخلاف، يكتب في العقائد، يكتب في المعارف الأخرى المرتبطة بأصول الدين، ولكنه كذلك عندما نأتي إلى أن نصل إلى زمان العلامة والمحقق والشهيد نجد أن هذه المعارف تعد من المعارف الأساسية، والأبحاث المرتبطة بهذه العلوم كانت تعد من الأبحاث الأساسية في الحوزات العلمية. ولكن ما هي الأيادي التي حاولت إبعاد الأمة عن القرآن، إبعاد الأمة عن العقل، إبعاد الأمة عن العقائد، إبعاد الأمة عن العلوم المعارف المرتبطة بالأخلاق؟ ما هي تلك الأيادي؟ الآن لست بصدد الدخول في بحثه، ولكنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما يتذكر الإخوة في عبارات قرأناها تلك العبارات عنه، يقول عندما جئت إلى الحوزة العلمية المباركة في قم المقدسة وجدت أن هذا السنخ من المعارف مهجور فيها، لا يوجد فيها أي اهتمام. الخط الثاني الذي اختطه السيد العلامة لنفسه بعد إحياء تلك المعارف هو إصلاح ما يمكن أن يوجه إليه نقد من تلك المعارف. يعني أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لم يكن مترجما لكلمات الآخرين، لم يكن مبينا لكلماتهم. نعم في بعض مراحل أبحاثه كان مبين، ولكنه هو بالإضافة إلى ذلك هو رجل فيلسوف مفسر فقيه أصولي من الطبقة الأولى من علمائنا، علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، ومن هنا انبرى لإصلاح ما يمكن إصلاحه من هذه المعارف التي وصلت بأيدينا. إذن الخط الأول كان خط الإحياء، والخط الثاني كان خط الإصلاح. طبعا من باب أن الشيء بالشيء يذكر نحن عندما أيضا جئنا إلى الحوزة العربية في قم المقدسة وجدنا أنها تعيش نفس هذه المشكلة، يعني أنه لا توجد فيها علوم مرتبطة بالعقائد، بالفلسفة، بالمنطق، بالتفسير، وهذا السنخ من المعارف. فبدأنا بحمد الله تعالى وتوفيقه تدريس هذه المعارف، وانتهينا بحمد الله والمنة له سبحانه وتعالى، انتهينا إلى هذه النتائج التي تجدون أنتم الآن في الحوزة العربية بحمد الله تعالى: رواد الفلسفة، رواد المنطق، رواد العقائد، رواد الأخلاق، رواد علم التفسير، هذا الذي تجدوه أمامكم. ونحن إنما أكدنا على مثل هذه المعارف لا لبخس أو لعدم اهتمام بالفقه والأصول. لا يتصور أحد بأنه عندما لم أدرس تلك المادتين الفقه والأصول أني لا أهتم بهما، أو أريد أن أدعي لا سمح الله أنهما من الدروس غير الأساسية. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بحسب الواقع العملي الإخوة يرون بأنه بحمد الله تعالى أساتذة الفقه والأصول في الحوزة العربية بحمد الله ملأوا كل زاوية وكل مجال. دروس العربية فيما يرتبط بالسطح كثيرة، دروس العربية فيما يرتبط بالخارج كثيرة، دروس كثيرة موجودة في الحوزة العربية بحمد الله تعالى لا يوجد هناك كلام فيه، وإنما في الفقه والأصول، وإنما كان النقص المحسوس في هذه الجوانب، في العقائد، في الفلسفة، في التفسير. ولكنه من باب أنه حتى الإخوة، لأنه هناك ضغط كثير من الإخوة أنه سيدنا لا أقل فالدرس واحد في الفقه أو الأصول لابد أيضا يكون موجود عندكم، فلهذا احنا تركنا فتشاغر 3-4 ساعات لهذه المهمة الأساسية. وحيث أن الأصول أيضا تغلب فيه الجانب أو الجنب العقلية، فلهذا هسه الأصول لعلنا نتركه إلى سنوات قادمة، نحاول أن نهتم بفقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكثر مما نهتم بالمعارف الأخرى. فلهذا صار برنامجنا إن شاء الله تعالى، وسنعلن عنه في الأسبوع القادم، على النحو التالي: في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت القديم الأسفار الجزء الأول، 9:00 بالتوقيت القديم، لأنه راح يتغير التوقيت، 9:00 بالتوقيت القديم النهاية، 10:00 بالتوقيت القديم في الأيام السبت والأحد والاثنين سيكون عندنا تفسير الميزان، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون عندنا تتمة بحث التجريد في علم الكلام الذي بدأناه منذ سنتين إلى يومنا هذا، حتى لا تنقطع تلك الأبحاث وحلقة تلك الأبحاث. هذا في 10:00. في 11:00 بالتوقيت القديم في الأيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء سيكون عندنا بحث في الاجتهاد والتقليد. طبعا هذا إنما اخترت هذا البحث لأنكم تعلمون أنه برزخ بين الفقه والأصول، بعض يبحثه في أواخر الأصول، بعض يبحثه في أوائل الفقه، فهو فيه جنبة فقهية أصولية، قواعد أصولية وفقهية معا، ولكنه المتن الذي سنختاره لبيان الأبحاث الفقهية من خلاله هو المتن الذي كتبه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من التنقيح. إذن بحثنا في الاجتهاد والتقليد من خلال كتاب التنقيح في الأيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء، يبقى للأربعون حديث الذي بدأناه في العام الماضي. هذا هو البرنامج الجديد الذي سيعلن عنه، والإخوة الذين غائبون عن الدرس أيضا الإخوة يبلغوهم بأن البرنامج الجديد لدروسنا سيكون على النحو التالي. نرجع إلى محل الكلام. قلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اخطط لنفسه هذين الخطين: الخط الأول هو خط الإصلاح، خط الإحياء، والخط الثاني هو خط الإصلاح. الآن أنا لست بصدد الكلام في الأبعاد الفلسفية والعرفانية والمنطقية والعقائدية للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وإنما أريد أن أقف على البعد التفسيري لهذه الشخصية العظيمة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان قد كتب التفسير قبل أن يأتي إلى حوزة قم المقدسة، وكان هذا التفسير يقع في مجلدين فقط. جاء إلى حوزة قم وهو قد كتب التفسير في مجلدين فقط، ولكن عندما دخل إلى الأبحاث التفسيرية وعندما حاول أن يجعل هذه المادة كمادة أساسية في الحوزات العلمية ويطبق فيها نفس الاتجاه والمنهج المتبع في تحقيق المسائل الفقهية والأصولية، انتهى التفسير إلى 20 مجلد كما بأيدينا. لأنه طبيعي الإنسان إذا لم يكن قد عاش الحالة العلمية الموجودة في حوزاتنا المباركة، خب هذه حالة النقض والإبرام والإشكال والشبهات والإشكال والجواب والسؤال، هذه غير موجودة، طبيعي التفسير لا يتجاوز المجلدين. ولكن عندما جعله درسا أساسيا في الحوزة وطبق عليه المنهج الذي نجده في الفقه والأصول عندنا، انتهى هذا التفسير إلى 20 مجلد. والمدة التي استغرقها تقريبا تدريس هذه المادة وتدريس هذا الكتاب الشريف أو تدريس القرآن الكريم في الحوزة المباركة في حوزة قم تقريبا 18 سنة، بدأت من سنة 1374 من الهجرة وانتهت في سنة 1392 من الهجرة. 18 سنة قمرية، هجرية قمرية، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كان مشغولا بتدريس هذا الكتاب الشريف وهذا العلم النافع والأساسي والمهم. وكما يقول عنه في مهر تابان أحد تلامذته، يقول بأنه انتهى، طبعا هذه القضية أيضا منقولة عن أساتذتنا منهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله، يقول انتهى من آخر أو تدويني آخر ما كتبه في هذا التفسير في 23 رمضان، يعني في آخر ليلة من ليالي القدر في سنة 1392 من الهجرة، وهو نفس التاريخ الذي انتهى فيه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه من كتابة هذا الكتاب القيم في الفقه الذي يعد محور الأبحاث الفقهية في عصورنا الحاضرة. هذا تاريخ مولد هذا الكتاب الشريف. قلنا في البحث السابق بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه المنهج الذي اتبعه لتفسير القرآن الكريم هو تفسير القرآن بالقرآن، وذاك لما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عن أئمة أهل البيت الذين هم الثقل الأصغر كما في حديث الثقلين، ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه ببعض وينطق بعضه ببعض، وقرأنا بعض الروايات في هذا المجال. وقلنا بأن هذا المنهج وهو تفسير القرآن بالقرآن لم يكن هو المنهج الذي ابتدعه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وإلا نحن نجد هذا المنهج في كتابات السابقين، نجده في تفسير الطبري، نجده في تفسير الفخر الرازي، نجده في مجمع البيان، نجده في التبيان لشيخ الطائفة وغير هؤلاء، كلهم حاول أن يفسر القرآن بالقرآن. ولكن هل كان النجاح هل كانوا موفقين في هذا المجال أو لا، ذاك بحث آخر لا بد أن يوكل إلى محل آخر، أن هؤلاء وفقوا لهذه المهمة والمسؤولية أم لم يوفقوا. ولكن المطلب الأساس الذي لا بد أن نقف عنده متأملين، ما معنى تفسير القرآن بالقرآن أساسا؟ كيف نشأت هذه النظرية؟ لماذا أننا لا بد أن نفسر القرآن بالقرآن؟ لماذا لا نفسر القرآن بالرواية؟ لماذا لا نفسر القرآن بالعقل؟ لماذا لا نفسر القرآن بالتجربة؟ لماذا لا نفسر القرآن من خلال مكاشفات العارف؟ لماذا أننا لابد أن نفسر القرآن بالقرآن؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن القضية ليست قضية اعتبارية أو قضية تعبدية نقلية حتى نقول لأن الإمام أمير المؤمنين قال كذا فسر القرآن بالقرآن إذن لابد أن نفسر القرآن بالقرآن. لا، يوجد هناك دليل على مثل هذه القضية، أننا لا طريق لنا لفهم كتاب الله والقرآن الكريم إلا من خلال نفس القرآن الكريم. ما هو الدليل على ذلك؟ لكي يتضح الدليل على هذه المقولة والدليل على وجوب اتباع هذا المنهج لتفسير القرآن الكريم، لا بد من بيان عدة مقدمات. التفتوا جيدا للمقدمات، هذه المقدمات تفصيل الحديث عنها سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال مباحث الكتاب، ولكنه الآن نذكر هذه المقدمات بنحو الإجمال حتى ننتهي إلى هذه القاعدة التي حاول السيد العلامة بل وجملة من علماء الإسلام أن يفسروا القرآن من خلالها. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما الدليل على هذه الدعوة؟ الدليل على هذه الدعوة أن القرآن الكريم بحسب ما موجود بأيدينا هو معجزة النبي الخالد، هذه المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة. فإذا كانت معجزة، البرهان العقلي يقول لنا أنه لا يمكن أن ينقض لا داخليا ولا خارجيا، لا في العصور السابقة ولا في هذا العصر ولا في أي عصر يأتي إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يثبت فيه بطلان وريب، لا من خلال النقل ولا من خلال العقل ولا من خلال التجربة ولا من خلال المكاشفة ولا أي طريق آخر، لأن البرهان العقلي قال لنا معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخالد إلى قيام الساعة هو هذا القرآن. هذا مضافا إلى أنه ثبت لنا في الأبحاث السابقة أو سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن القرآن لا يوجد فيه أي تحريف، وهو يقول عن نفسه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه مقدمة، وهذه المقدمة برهانها عقلي وأيضا من القرآن الكريم، هو يقول عن نفسه ذلك، ونحن نعتقد في القرآن كما سيأتي في محله كأصل موضوعي أخذنا أن القرآن وقع فيه تحريف أو لم يقع فيه تحريف. لم يقع فيه تحريف لا بالزيادة ولا بالنقيصة، ظواهره حجة أو ليست بحجة، ظواهره حجة كما أثبتنا فيما سبق، وهو يقول عن نفسه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه المقدمة الأولى التي يأتي تفصيلها في بحث الإعجاز. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هي أن هذا الكتاب لا يوجد بين مضامينه اختلاف أبدا، وهذا أيضا هو صريح القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا قياس استثنائي كما قرأتم في المنطق، وهو أنه وحيث أنكم لا تجدون فيه اختلاف فهو من عند غير الله لو من عند الله، قياس استثنائي، مؤداه لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاختلاف، وحيث لا يوجد فيه الاختلاف فهو من عند غير الله لو من عند الله فهو من عند الله سبحانه وتعالى. هس لماذا أنه لا يوجد فيه اختلاف؟ برهانه مستبطن في المقدمة الأولى، وهو أنه لو كان فيه اختلاف لا يمكن أن يكون كلا الطرفين حق، أحد الطرفين حق والطرف الآخر ماذا يكون؟ باطل. فإذا كان في القرآن اختلاف يلزم أن يكون في القرآن ماذا؟ باطل، والقرآن كما قلنا في المقدمة الأولى كتاب لا يأتيه الباطل، لأنه مع وقوع الاختلاف يمكن أن يكون كلا الطرفين على حق؟ محال هذا بعض. مع وجود الاختلاف أحدهما يقول ألف والآخر يقول باء، وكلا الأمرين لا يمكن أن يكون على حق، أحدهما على حق لابد، والآخر إذا صار أحدهما على الحق والآخر ماذا يكون؟ باطل. فإذا وقع الاختلاف في القرآن هذا معناه أنه سيكون فيه بطلان. وقد قلنا في المقدمة الأولى أن القرآن كتاب لا يأتيه الباطل. إذن المقدمة الثانية دليلها مستبطن أين؟ في المقدمة الأولى، وهو أنه كتاب لا يأتيه الباطل. هذا مع وجود الدليل العقلي على ذلك، وهو أنه إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان الشيء من عند الله يمكن أن يقع فيه الاختلاف أو لا يمكن؟ محال، لأن الاختلاف يكون منشأه إما الجاهل وإما وإما وإما، وكلها منفية عنه سبحانه وتعالى. وهذا القياس الاستثنائي قال لنا أن هذا الكتاب من عند الله، فإذا كان من عند الله فيستحيل أن يقع فيه الاختلاف. المقدمة الثالثة، القرآن الكريم صحيح أنه كتاب لا يأتيه الباطل، وصحيح أنه كتاب لا يقع فيه الاختلاف، ولكنه المطالب التي يبينها بعضها مباينة للبعض الآخر أو جميعا تتمحور حول محور واحد. لعله أنا أبين 1000 مطلب لكم ولا يوجد فيها أي اختلاف، ولكنه هذني 1000 مطلب له مطلب واحد، 1000 مطلب، لأنه هذا في موضوع، هذا في موضوع، هذا في موضوع، هذا في موضوع، موضوعات مختلفة وكلها ماذا؟ على حق. نعم، إذا كنت في موضوع واحد مرة أقول ألف ومرة أقول باء يقع ماذا؟ أحدهما حق والآخر باطل. أما في موضوعات مختلفة يمكن أن تكون جميعا على حق، ولكن في موضوع واحد أو في موضوعات مختلفة؟ في موضوعات مختلفة. إذن عدم ثبوت الاختلاف في القرآن الكريم لا يلازم أن القرآن يتكلم عن شيء واحد، قد يتكلم عن أشياء كثيرة. وبعبارة أخرى، عدم ثبوت الاختلاف في القرآن يدل على وجود الانسجام أو لا يدل على وجود الانسجام؟ لا يدل. لماذا؟ لأنه هذا في موضوع وذاك في موضوع آخر. الانسجام متى؟ هو أنه إذا كانت المحاور جميعا والأبحاث جميعا تتكلم حول محور واحد، فهي موضوعات متعددة، ولكن عندما تنظر المحور لها تجد المحور واحد والجميع يتكلم حول محور واحد. عند ذلك نقول مو فقط لا يوجد في القرآن اختلاف، بل يوجد في القرآن انسجام تام، تلاؤم تام بين جميع آياته. وبتعبير القرآن الكريم يوجد في القرآن تشابه تام. المتشابه في القرآن يستعمل باستعماله، المتشابه في قبال المحكم اللي بحثه سيأتي إن شاء الله في سورة آل عمران، المتشابه في قبال ماذا؟ عدم التشابه وعدم التلاؤم وعدم الانسجام. القرآن الكريم في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث ماذا؟ كتابا. ما هو صفة هذا الكتاب؟ متشابها، بعضه يشبه بعض، مثاني. مثاني، ما هو المثاني؟ المثنى يعني المنعطف، ينعطف بعضه على بعض. مثاني يعني منعطف حوله. شوفوا انتم الان اخذوا اقواس، هذه الاقواس عندما تأخذون تجد ان بعضها منعطف حول بعض اخر وبعضها في قبال، تحاول هذه الاقواس ان يشد بعضها بعضا. القرآن الكريم كل آية تتكلم في موضوع مختلف عن الموضوع الآخر، ولكنه لا تتنافى معه أو تتكلم بنحو يشد بعضها بعضا. في هذه الآية المباركة إن شاء الله عندما نأتي إليها تريد أن تبين هذه الحقيقة، وهي أن القرآن بالإضافة إلى عدم وجود الاختلاف فيه هو كتاب متشابه، كتاب متلائم، كتاب يشد بعضه بعضا. هسه ما هو ذلك المحور الذي يحاول القرآن أن يتكلم فيه ويجعل كل المعارف في خدمة ذلك المحور، هذا أيضا إن شاء الله من خلال الأبحاث التفسيرية سيتضح لنا أن المحور هو التوحيد، أن القرآن يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة، وهو أنه كل ما أنزل إليكم من المعارف سواء كانت مرتبطة بالمجردات، كانت مرتبطة بالماديات، بأي عالم وبأي نشأة من النشآت كانت مرتبطة، جميعا هي في خدمة معرفة التوحيد. التوحيد إذا عرف التوحيد حق معرفته فباقي المعارف أيضا تكون واضحة. هذه الآية المباركة في المقدمة الثالثة نريد أن نقول ليس فقط أنه لا يوجد في القرآن اختلاف، هذا أعم من وجود التشابه والانسجام وشد بعض الآيات بعضا. في المقدمة الثالثة نريد أن نقول أن القرآن بعضه يشد على بعض، وبعضه مشابه لبعض، وبعضه متلائم ومنسجم مع بعض، لأنه جميعا يتكلم حول محور واحد وهو محور التوحيد. المقدمة الرابعة التي نحتاج إليها وهي أن القرآن بصريح الآيات والأدلة الثابتة في محلها أنه تبيان لكل شيء. أكو شك في هذا أن القرآن يصرح بهذه الحقيقة، الآيات والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة، وهو أن القرآن تبيان لكل شيء، يعني كل ما هو غيره من أين نفهمه؟ من خلال القرآن. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو هل يمكن أن يكون التبيان لكل شيء مبهما في نفسه أو لا بد أن يكون بينا في نفسه؟ يعني لكي يبين يحتاج إلى الغير أو لا يحتاج إلى الغير؟ ها؟ خو إذا صار تبيانا له وهو مبين له خو يلزم الدور هنا. إذن القرآن لابد أن يكون بينا في نفسه حتى يكون ماذا؟ مبينا لغيره. أما إذا صار مبينا من قبل غيره، هسه ذلك الغير مولانا كان عقلا، كان نقلا، كانت تجربة، أي منهج كان، إذا كان مبينا من غيره بعد هو تبيان لكل شيء أو تبيان لبعض الأشياء؟ ها؟ تبيان لبعض. هسه هذا البحث المنطقي الإخوة يعرفوه، في البحث الفلسفي يعرفون أن كل القواعد النظرية لابد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى قاعدة اجتماع النقيضين محال. خب قاعدة اجتماع النقيضين محال هم لابد تنتهي إلى غيرها أو بينة بنفسها؟ إذا كانت محتاجة إلى غيرها فيلزم التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. فلهذا أنتم تجدون شاهد، أريد أذكر مو دليلها، تجدون في البحث الفقهي الأعلام عندما جاءوا إلى أن الماء طاهر في نفسه دليلهم أنه مطهر لغيره. قالوا لا يعقل أن يكون الشيء مطهر لغيره ولكنه هو ماذا؟ ليس طاهرا في نفسه. لا يجتمعان هكذا. إذا كان الماء مطهرا لغيره خب الأولوية لابد أن يكون طاهرا في نفسه، وإلا لا معنى لأن يكون غير الطاهر في نفسه مطهرا لغيره. نفس هذا البيان، مو دليل، نفس هذا البيان يأتي في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول عن نفسه أنه تبيان لكل شيء. خب يأتي هذا السؤال وهو أنه بين في نفسه أو مبين؟ إذا صار مبين من قبل غيره لعد ليس تبيانا لكل شيء، وإنما هو تبيان لبعض الأشياء دون البعض الآخر. إذن المقدمة الرابعة هي أن القرآن مبين في نفسه، بين في نفسه، وتبيان لكل شيء. وبعبارة أخرى حكمه حكم النور، الظاهر بنفسه المظهر لغيره، البين في نفسه المبين لغيره. إذا كان الأمر كذلك التفتوا جيدا، أن القرآن لا يأتيه الباطل، وأنه لا يوجد فيه اختلاف، وأنه متشابه، وأنه بين، فهل نفسره من الخارج أو نفسر بعضه ببعض؟ ها؟ إذن بيان أن المنهج المتبع هو أن المنهج هو تفسير القرآن بالقرآن، هذه مو قضية اعتبارية، هذا حصر أنه أن نفسر القرآن بالقرآن. لا باطل فيه لا ريب فيه، وأنه لا اختلاف بين آياته، وأن بعضه يشد على بعض وبعضه يشابه بعض، وأنه بين في نفسه. اجمعوا هذه المقدمات، إذن يفسر القرآن بغير القرآن أو لا بد من تفسير القرآن بالقرآن؟ إذن هذه الدعوة التي صدرت من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليتصور البعض أنها فالدعوة تعبدية. هسه أنا أقبل هذه الدعوة، شخص آخر يقول لا أنا ما أريد أقبل هذا المنهج، أقبل منهجا آخر. لا، الطريق منحصر في تفسير القرآن بالقرآن، ولا طريق آخر لفهم مراد الحق سبحانه وتعالى إلا من خلاله، إلا من خلال نفس القرآن. بس من حقك، أنا أدري الآن يتلجلج في صدرك هذا السؤال، لعد أنت قلت بأنه الأدلة العقلية قرائن ورواية المعصوم، لعد هذه مواقعها أين؟ هذه مواقعها تأتي، ولكن الآن خلينا نفهم منهج تفسير القرآن بالقرآن. إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه المقولة، وهي أنه ما هو المراد، طبعا المقولة إلى الآن لم تتضح جيدا، ها، وإنما اتضح لنا معنى هذا المنهج، أو ما هو الدليل على وجوب اتباع هذا المنهج في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن، لا تفسير القرآن بالناقل أو العاقل أو المكاشفة ونحو ذلك. هذا بحث آخر، وهو أنه تارة، الآن نأتي إلى نفس المقولة، ما معنى هذه المقولة تفسير القرآن بالقرآن، ما هو معناها هذه المقولة، ماذا تعني؟ في المقدمة السابقة بينا الدليل على وجوب اتباع هذا المنهج في فهم القرآن، ولكن الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من تفسير القرآن بالقرآن؟ بعض يتصور بأن معنى تفسير القرآن بالقرآن هو أنه نأتي مثلا إلى آية من الآيات التي تكلمت عن السماء، تكلمت عن الأرض، نحاول أن نجمع كل تلك الآيات التي تكلمت عن السماء، عند ذلك نحصل على نظرية في السماء، ماذا يقول القرآن في السماء. إذن المهمة الأولى أن نجمع الآيات المرتبطة بذلك الموضوع، ثم ماذا؟ نعطي نظرية في القرآن. هذا العمل كان موجود قبل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وموجود في زماننا، وبحمد الله تعالى هذه العلوم اللي وصلت إليها الأبحاث الكمبيوترية تعيننا على هذا البحث كثيرا، وهو أنه أنت تعطي القرآن للكمبيوتر ثم تسأله هاي المادة في كم آية وردت، يقول هاي المادة وردت في 23 مورد من القرآن، اجمع 23 مورد طلع منه النظر. ولكن هذا ليس هو الحد الذي وقف عنده السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا التفسير. نعم، هذا بحث في نفسه بحث قيم، ويعين الإنسان على فهم الآيات التي تتكلم حول محور واحد. هذا نحو من التفسير الموضوعي، وكثير من الكتب، كتب التفسير أيضا تحاول أن تستعين في مثل هذه الأيام بهذا المنهج. ولكن هناك فد بعد آخر لعملية تفسير القرآن بالقرآن، فد بعد جديد. ما هو البعد الجديد؟ هو هذا، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى مطلب، إلى مقولة، إلى مفهوم من المفاهيم القرآنية، نحاول أن نقف على كل الآيات التي تعرضت لذلك المفهوم القرآني، سواء كانت بنفس تلك المادة اللغوية أو بغير تلك المادة اللغوية. بعد هذا، بعد نتجاوز مرحلة اللغة والألفاظ إلى مرحلة ماذا؟ إلى المحتوى والمضمون القرآني. أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة أكثر، شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى البحث الفقهي، أنتم بأمكانكم الآن عندما تأتون إلى كتاب الوسائل للشيخ حر العاملي تبحثون البحث الفقهي على قسمين. القسم الأول
هو أنه تأخذون رواية رواية من أول كتاب الطهارة وتشرحوه، وهذا هو البحث التجزئي والترتيبي في الفقه، وهذا ما نعهده أيضا في كثير من التفاسير، أنه يأخذ آية آية يشرحها مفرداتها، شأن نزولها، بيانها، بغض النظر عن الآيات والمضامين القرآنية الأخرى. هذا في مستوى من البحث، وهذا بحث الحق والإنصاف أنه منهج عقيم في فهم القرآن. وإن كان في جملة من كتب التفاسير هذا المنهج متبع، وهو المنهج التجزئي الترتيبي، يعني الفهم الموضعي لمفاهيم القرآن والمعارف القرآن. المنهج الثاني أنه أنت عندما تدخل كتاب الوسائل، كتاب لفظة الطهارة، إذا وجدت أنه رواية أيضا توجد في باب الإرث أيضا تكلمت عن الطهارة هم تأتي بها، وإذا وجدت في كتاب المضاربة رواية أيضا تكلمت عن الطهارة أيضا ماذا؟ تأتي بها، فتجمع كل الروايات التي تكلمت عن المسألة المبحوث عنها في كتاب الطهارة. أما تلك الروايات التي لا توجد فيها كلمة الطهارة ومادة الطهارة، ولكن ترتبط بهذه المسألة من قريب أو بعيد، بعد تأتي إلى البحث العلمي أو لا تأتي؟ لا، لا تأتي. هذا انفذ منهج. أما تعالوا أنتم إلى المنهج الفقهي القائم في حوزاتنا العلمية، تجد لا، أنه عندما يأتي إلى المسألة الفقهية مو فقط يجمع الروايات الأخرى الموجودة في المادة، وإنما كل رواية ترتبط بهذه المسألة من قريب أو بعيد يأخذها بعين الاعتبار أو لا يأخذها. ها؟ عندما يريد يستنبط حكم فقهي، فقط يكتفي موضعيا يبحث الرواية؟ لا، يكتفي أن يجمع الروايات التي فيها المادة اللغوية؟ لا، وإنما بالإضافة إلى العملين السابقين يحاول أن يجمع كل الروايات التي ترتبط بالمضمون المبحوث عنه في المسألة، سواء كانت فيها المادة الفقهية المعينة أو لم تكن، ثم يحاول أن يصل إلى نتيجة ويعطي الحكم الشرعي. في البحث التفسيري احنا معدنا هذا، نحتاج الى هذا المنهج الثالث، وهو انه ما نكتفي بانه نبحث الآية موضعيا، وما نكتفي ان نبحث الآية مع فهم تلك الآيات التي تكلمت عن المادة بخصوصها، وانما نحاول ان نستكشف النظرية القرآنية حول تلك المسألة من خلال الآيات الاخرى، سواء كانت بنفس المادة من حيث المادة اللغوية أو لم تكن من حيث المادة اللغوية مذكورة فيها ذلك المادة. وبعبارة أخرى، نحن عندما نريد أن نفهم مقولة من مقولات القرآن لابد أن يكون المفسر واقفا على كل الخطوط العامة للقرآن الكريم، حتى عندما يعطي معنى لهذه الآية يكون منسجما مع باقي الآيات. لماذا؟ لأننا ذكرنا في المقدمة الثالثة أن القرآن متشابه، منسجم، متلائم أم لا؟ ها؟ إذن هاي المقولة التي يقولها هنا لابد أن لا تخرم لنا قاعدة من القواعد الأساسية في القرآن الكريم. مثال يضربه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا ذاك المثال يذكره في الرواية والآية، مثال وهو أن القرآن الكريم عندما تأتي إلى الروح العامة التي تحكم مضمون القرآن الكريم، هل يؤمن بالفوارق القومية والفوارق الجنسية والفوارق الإقليمية والجغرافية أو لا يؤمن بهذه الفوارق؟ ها؟ ميزانه في أفضلية البعض على البعض ما هو؟ أنه هذا من جنس كذا وهذه من جنس كذا، ذاك من قوم كذا وهذا من قوم كذا، أو الميزان الذي يطرحه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، له ميزان خاص. هسه إذا جئنا إلى بعض الروايات قالت لا تتعاملوا مع القوم الكذائي أو القوم الكذائي لأنهم طبقة من الجن مثلا، هاي الرواية تنسجم مع روح القرآن أو لا تنسجم مع روح القرآن؟ ها؟ الرواية هذه تريد تؤكد الفارق الطبقي أو تنفي الفوارق الطبقية؟ تريد تؤكد الفارق القومي أو تنفي الفوارق القومية؟ مثل هذه الرواية مضمونها، بس احنا لا توجد عندنا آية في القرآن تقول أن هذه الرواية غير تامة، ولكن المضمون القرآني مخالف لو مو مخالف. الآن عندما نأتي إلى تفسير آية من الآيات لابد أن نلحظ كل القواعد العامة والخطوط العامة التي تحكم القرآن الكريم ونعطي تفسيرا لهذه الآية. وهذا هو التفسير الموضوعي الذي يحاول أن يتبعه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان. وهذا هو المنهج الذي يحاول أن يتبعه، وهو عندما يأتي إلى آية مو فقط ينظر إلى الآيات الأخرى التي تكلمت حول المادة وردت فيها المادة المطلوب محل البحث، وإنما يحاول أن يقف على كل المضمون القرآني وعلى كل الخطوط والقواعد العامة التي تحكم القرآن الكريم، ومن خلال تلك القواعد والخطوط يعطي تفسيرا لهذه الآية المباركة. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مدعاه في هذا التفسير، هسه موفق أو غير موفق ذاك بحث آخر، لابد من خلال الدخول في الأبحاث التفسيرية نرى أن هذا المنهج الذي اختطه لنفسه عمل به أو أنه خرج عنه، ذاك بحث آخر يأتي إن شاء الله. ولكنه بنحو الإجمال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول في هذا التفسير أن يخطط لنفسه هذا المنهج، وهو عندما يريد أن يفسر آية من الآيات المباركة يأخذ بعين الاعتبار كل الخطوط العامة والقواعد الأساسية، وبتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الروح العامة التي تحكم القرآن الكريم بنحو لا تخالف هذه الآية في تفسيرها، تلك الروح العامة التي تحكم القرآن. هسه الآن تأتينا هذه المقولة، التفتوا لي جيدا، هذه المقولة، وهو أنه توجد مقولة نحن عندما نأتي إلى التفاسير نصنفها، نقول هذا التفسير يغلب عليه الجانب الكلامي، هذا التفسير يغلب عليه الجانب الطبيعي، تفسير القرآن بالعلوم الطبيعية، هذا التفسير يغلب عليه الجانب الأدبي والبلاغي، هذا التفسير يغلب عليه الجانب الفلسفي والعقلي، هذا التفسير يغلب عليه الجانب العرفاني والمكاشفة والشهود ونحو ذلك. هل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يمكن تصنيفه في مثل هذه المقولة أو لا يمكن تصنيفه؟ عندما تأتون إلى كتاب تفسير الفخر الرازي تجدون بأنه يصنف هذا الكتاب في تفسير القرآن على الجانب الكلامي، يعني تفسير كلامي أكثر من أي شيء آخر. عندما تأتون إلى تفسير الجواهر الطنطاوي تجدون أنه يغلب عليه الجانب الطبيعي، يعني تفسير القرآن بالعلوم الطبيعية. عندما تأتون إلى تفسير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هذه 7 مجلدات في تفسير القرآن، تجدون يغلب عليه الجانب العقلي الفلسفي. عندما تأتون إلى كتاب مثلا للزمخشري تفسير القرآن للزمخشري كشاف، تجدون يغلب عليه الجانب البلاغي الأدبي ونحو ذلك. وهكذا عندما تأتون مثلا إلى كتاب نور الثقلين تفسير الصافي تفسير البرهان، تجدون بأنه يغلب عليه، بل هو تفسير نقلي، يعني نقل الرواية، ولا يوجد هناك تفسير بالمعنى الآخر. فهل يمكن تصنيف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على واحدة من هذه المناهج لنقول أنه يغلب عليه الجانب الكلامي، يغلب عليه الجانب العقلي، يغلب عليه الجانب العرفاني، يغلب عليه الجانب الطبيعي النقلي التعبدي ونحو ذلك، أو أن السيد العلامة تفسيره مقولة وراء هذه المقولات؟ ماذا يمكن أن يقال في هذا المجال؟ التفتوا لي، لأن هذه الشبهة ما أدري لعلكم سامعين بها هنا وهناك، أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا تفسيره يغلب عليه الجانب الفلسفي، لابد سامعين هذه المقولة. الآن نريد أن نقف قليلا عند هذه المقولة لنرى بأنه واقعا السيد العلامة أيضا ابتلي بهذا المنهج فوقع في مثل هذا الاشتباه، أو أنه استطاع أو لا أقل في كثير من الموارد حاول أن يتخلص من هذا الإشكال. في المقدمة أنا بودي أن أشير بأنه المناهج المتبعة في تحقيق المسائل متعددة. تارة أن المنهج منهج نقلي، الآن تريدون أن تفهمون التاريخ تدخلون في البحث الفلسفي لو في البحث النقلي لتفهم حوادث التاريخ وماذا جرى في التاريخ والقصص التي مرت بها الأمم السابقة وإلى غير ذلك. هذه أكو مجال للبحث الفلسفي، للبحث العرفاني، للبحث التجريبي، أكو مجال أو لا مجال له؟ لا مجال له، بحث نقلي محض. فالمنهج المتبع في كثير من المسائل التاريخية تجد أن المنهج ماذا؟ منهج النقل. الآن تريد أن تفهم بأن الفاعل مرفوع للفاعل منصوب، هذا يا منهج تتبع أنت تدخل فيه، وهذا من المنهج منهج اعتباري، لابد ترجع إلى المعتبرين الذين وضعوا هذه اللغة لترى بأنهم ماذا اعتبروا. اعتبروا الفاعل مرفوع للفاعل منصوب، إذا قالوا مرفوع نقول مرفوع، إذا قالوا منصوب نقول منصوب. فإذا جملة من المسائل المنهج المعتمد فيه هو ماذا؟ هو الاعتبار، الاتفاقات العقلائية في كثير من المسائل، الأنظمة التي تحكم الناس أنه يكون نظام المرور على اليمين أو على اليسار، هذه منهج عقلي، هذا منهج تجريبي، منهج فلسفي أبدا، وإنما منهج اعتباري، اعتبار العقلاء وارتباطات العقلاء ونظام العقلاء واتفاقات العقلاء فيما بين. هذا انفدنا. وعندنا منهج ثالث وهو المنهج العقلي، يعني الذي يعتمد البرهان والقياس البرهاني لتحقيق المسائل، وهذا أيضا مجاله واضح مذكور في البحث المنطقي وبالبحث الفلسفي، وهو استنباط الرؤية الكونية، المسائل المرتبطة بالرؤية الكونية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بالمبدأ، بالمعاد، بالنبوة، بالإمامة، بصفات المبدأ، بأسماء المبدأ، بأفعال المبدأ ونحو ذلك من المسائل، الدليل عليها هو الناقل، الدليل عليها هي التجربة، الدليل عليها هو الاعتبار العقلائي، لا الدليل عليها هي الأدلة العقلية المستفادة من القياس البرهاني، وهذا أيضا منهج. منهج آخر وهو المنهج مكاشفي، منهج العرفان. أنا لا أتكلم في أنه الذي يدعي كوشفته صح لو باطل، أنا ما دا أتكلم في مقام الإثبات أنه ما يدعيه صح لو باطل، وإنما دا أتكلم في مقام الثبوت والواقع، أنه يوجد عندنا منهج لكشف الحقائق من خلال تصفية القلب أو لا يوجد. بل الوجدان خير شاهد، التجربة خير شاهد، بل القرآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يمكن أن ترى الجحيم، يمكن أن يراه ولا محذور فيه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. القضية ممكنة. ماذا أتكلم في المصادق؟ أن الحلاج وصل إلى هذا المقام لهم لم يصل، لذلك بحث إثباتي لا علاقة لي به. دا أتكلم في المنهج فقط، أن هذا المنهج يمكن للإنسان من خلاله أن يصل إلى حقائق الأشياء وأن يتعرف على حقائق الأشياء أو لا يمكن. الجواب نعم، ذاك منهج للتعرف على حقائق الأشياء. إذن عندنا منهج اعتباري ومنهج نقلي ومنهج عقلي ومنهج مكاشفة. عندنا منهج خامس وهو منهج التجربة، وهذا أين؟ في علم العلوم الطبيعية. أنت تريد أن تعرف أن هذا الجسم مركب من عناصر لو بسيط، وهذا أين تذهب به؟ تذهب به إلى الفلسفة وإلى المكاشفة وإلى الناقل وإلى الاعتبار، لو تذهب به إلى التجربة وتذهب به إلى العلوم التجريبية ليقال لك بأنه كل العلوم المرتبطة بالفلك، بالجيولوجيا، بالطب، بالفروع المرتبطة بالطب ونحو ذلك، بالفيزياء، هذه كلها مرتبطة بعلوم الطبيعة، المرتبطة بالعلوم الطبيعية. المنهج المتبع في تحقيق مسائلها هو ماذا؟ هو المنهج التجريبي. أسأل الآن سؤال، القرآن الكريم توجد فيه مطالب مرتبطة بالمنهج التجريبي أو لا توجد؟ ما أريد أقول محور القرآن حول المطالب التجريبية والطبيعية، لا لا، هذا مو مدعاية أن القرآن كتاب لبيان الاكتشافات الطبية والتكنولوجية. مو أكو فد مشكلة عند البعض يتصور أي شيء وصل إليه التكنولوجيا لابد أكو آية في القرآن أشارت إلى المطلب. لا، مولانا القرآن لم يتعهد لنفسه أن يذكر لنا كل الاكتشافات التي يصل إليها الإنسان إلى قيام الساعة، حتى إحنا نكون مضطرين إيش ما يصل العقل الإنساني إلى اكتشاف وإلى فهم حقيقة من حقائق العالم المادي، نقول أكو آية في القرآن أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة. لا أبدا، ما مسؤولين عن هذا، ولكن توجد فيه مطالب مرتبطة بالعلوم الطبيعية أو لا توجد؟ ها؟ بطبيعة الحال توجد هناك جملة من المطالب المرتبطة بالعلوم الطبيعية. هذه المطالب المرتبطة بالعلوم الطبيعية إذا أردنا أن نفهمها، أي منهج لابد أن نتبع في فهمها؟ ها؟ منهج تجريبي. بعد لا يجي واحد فيلسوف يقول لي بابا أنا ما لي علاقة بالتجربة، أريد أفهم هاي المطالب الطبيعية في القرآن من خلال الدليل العقلي. من قال سبع سماوات لا أروح على الدليل العقلي أقول شو تقول سبع سماوات، لا أروح مولانا هاي العلوم المرتبطة بالفلك أشوف ماذا يقولون، استطعنا أن نطبق القرآن عليها؟ نعم، ما استطعنا ما عندنا مشكلة، سأبين بعد ذلك لماذا لا توجد عندنا مشكلة. وهناك مطالب مرتبطة بالأمور التاريخية والقصص والعبر ونحو ذلك، هذه إذا أردنا أن نفهمها أي منهج لابد أن نتبع في فهمها؟ ها؟ المنهج النقلي. ما إلى معنى أنه في قضايا تاريخية في قصص الأمم السابقين أنبياء السابقين ماذا جرى عليهم أنا أجي أستعمل منهج المكاشفة مثلا، ما إلى علاقة، أو المنهج التجريبي مثلا، أكو ربط بين تلك المعلومات تلك المعارف وبين المنهج التجريبي؟ لا أبدا، لابد أن يعتمد فيها المنهج النقلي لفهم تلك القضايا. يظهر الوقت انتهى، تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.